بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عيادة المريض. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة جنة. قال رحمه الله: وفي الباب عن علي وأبي موسى والبراء وأبي هريرة وأنس وجابر رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ثوبان حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عيادة المريض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في عيادة المريض. هذا الباب يشتمل على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الترغيب في عيادة المريض وزيارته. وهذا الباب يعتني به العلماء رحمهم الله في كتاب الجنائز، والمناسبة فيه واضحة ظاهرة، لأن المراد أن المسلم إذا نزل به أمر الله عز وجل وأصابه ما كتب الله عليه من المرض والسقم، الذي في الغالب إذا كان مرضا مخوفا أن ينتهي به أجله، فإنه من المناسب بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة من كان هذا حاله. وقد ذكر العلماء رحمهم الله والأئمة من أهل الفقه جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بعيادة المرضى في كتاب الجنائز، وإلا قد يفردها بعض أئمة الحديث بأبواب خاصة في غير هذا الموضع، لكن المصنف رحمه الله ترجم بهذه الترجمة. وعيادة المريض تنقسم إلى قسمين: العيادة من حيث الأصل العام، وهي عيادة كل من أصابه المرض والسقم، والقسم الثاني عيادة من هو أشد وآكد وهو المريض مرض الموت. والمصنف رحمه الله عمم في هذه الترجمة، فإذا كان المراد العموم فالمراد بقوله عيادة المريض أي جنس المريض، أي سواء كان مرضه مخوفا وهو مرض الموت، أو كان مرضه غير مخوف كالأمراض العادية كأن يصيبه زكام أو نحو ذلك فيعوده أخوه، فهذه من الأمراض غير المخوفة. وعلى كل حال، عيادة المريض التي ترجم لها رحمه الله يريد بها الإشارة إلى فضل زيارة المريض حال مرضه. وقد اتفق العلماء والأئمة رحمهم الله على أن من حق المسلم على أخيه المسلم أنه إذا مرض عاده، وهذا من حقوق أخوة الإسلام، والفضل في هذه العيادة يعود على الشخص المريض والشخص الذي يزوره فيقوم بحقه. قد جعل الله عز وجل في عيادة المرضى خير الدين والدنيا والآخرة، ولذلك سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وإقرارا. فجاءت الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعود المرضى، وكان هديه عليه الصلاة والسلام في ذلك أكمل الهدي. وكذلك أيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رغب في عيادة المرضى، بل بيّن ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من إفساح الأجل لأخيه المسلم، كأن يقول له بإذن الله تبرأ ويمد الله في عمرك ويحصل منك الخير. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا فليفسح له في أجله. وهذا كله من رحمة الله عز وجل بأوليائه المؤمنين المسلمين، حيث جعل لهم هذه السنن في مثل هذه الظروف العصيبة الصعبة. فالخير يعود على من يعود وعلى من يعاد، وهو الشخص المريض، وعلى أهله. وبعيادة المرضى ينتفع المسلم في دينه، لأن هذه العيادة يرفع الله بها درجة العبد ويعظم بها أجره، كما سيأتي إن شاء الله من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة حتى يعود. قالوا: يا رسول الله، ما خرفة الجنة؟ قال: جناها. وهذا يدل على عظيم الأجر والمثوبة. وفي الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال: أما علمت مرض عبدي فلان فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فهذا كله من الفضائل التي أعدها الله للمؤمن حين يزور أخاه المؤمن في مثل هذه الأحوال. ثم إن المؤمن يعتبر، فإن الله يكسر قلوب الجبابرة ويزيل عن الإنسان الغرور، غروره بالدنيا وغروره بمتاعها الزائل الحائل. فإن العبد ربما أصابته الغفلة فغفل عن ذكر الله عز وجل بما في هذه الدنيا من فتنة المال والأهل والولد وغيرها من الفتن، فيقسو القلب ويغفل عن الرب. وإذا عاد المريض انتبه من غفلته واستيقظ من منامه وتذكر نعمة الله عليه وجميل منته لديه. إذا عاد المريض تذكر أن العافية من الله، وأنها نعمة من الله، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، وأن الله قادر في طرفة عين أن يسلبه القوة وأن يسلبه الحول، وأن الله قادر أن يزيل عنه عافيته. ومن هنا ينكسر قلبه لله عز وجل، فيعرف مقدار النعمة ويخاف من حلول النقمة، يخاف من زوال النعم وحلول النقم وحلول البلايا والسقم والألم. فلذلك يزول الغرور. وكان العلماء والنصحاء وأئمة الهدى إذا اشتكي إليهم من قسوة القلب أمروا الإنسان الذي ابتلي بذلك أن يعود المرضى وأن يشيع الموتى وأن يدفن، حتى يرى بأم عينيه تلك العبر التي تهز القلوب وتذكر بالله علام الغيوب. فعيادة المرضى فيها خير كثير لمن يعود. وكم من عبد قسى قلبه ولها عن ربه، فأصيب في قريب لديه أو عزيز لديه كان في أوج القوة فكسر الله قوته، وكان في أوج العافية فأزال الله عنه عافيته. فلما رأى حاله اعتبر وادكر وأناب إلى الله جل جلاله. ولذلك تجد من يجعل له كل بين فترة وفترة وقتا يزور فيه المرضى فيعودهم، أو يشيع الموتى، أو يزور قبورهم، فإن الله سبحانه وتعالى ينفعه بذلك نفعا عظيما. وهذا أمر كان عليه الأئمة، وكان عليه الصالحون، وكان عليه الأخيار. ويتأكد ذلك إذا كان عزيزا على الإنسان أو له حق على الإنسان بعزة الدين التي هي أعظم عزة. فمن أعز بالله أعزه الله عز وجل، ومثل الوالدين ومثل القرابة، ومن له حق فعيادته آكد، وعلى المسلم ألا ينشغل بهذه الدنيا. ونسأل الله السلامة والعافية. أن البعض يفرط في هذا الأمر العظيم، بل إنه قد يخاف من عيادة المرضى، وقد يكره عيادة المرضى ويتوجس منها، وهو لا يعلم أن الله ما سن في كتابه ولا شرع في كتابه ولا سن بهدي نبيه عليه الصلاة والسلام ولا شرع بهدي نبيه عليه الصلاة والسلام إلا ما فيه خير الدين والدنيا والآخرة. لا ينبغي لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفكر طرفة عين أن شيئا شرعه الله جل وعلا أن يكون فيه شرا عليه أبدا، بل لا يكون فيه إلا الخير والبركة والنعمة. ولذلك البعض يخاف من عيادة المرضى ويخاف من تشييع الجنائز، ولكنه لو وثق بالله ربه واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، حيث أمر الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث البراء في الصحيح أنه أمرهم بعيادة المرضى وتشييع الجنائز، هذا إذا اتبعه وجد فيه الخير الكثير. فالمقصود أن البعض نسأل الله السلامة والعافية، وهذا من تسلط الشيطان عليه، فإنه ربما غفل عن حقوق إخوانه المسلمين، وقد يبلغ بالبعض نسأل الله السلامة والعافية أن يضيع حق ذي الحق وهم أقرب الناس إليه، فتجده يمرض أخوه فلا يعوده إلا قليلا ولا يزوره إلا قليلا، بل قد يبلغ ببعضهم أنه يكون في المنصب ويكون في النعمة، فإذا ابتلي قريبه ظن أن هذا المنصب وأن علو مرتبته وأن وظيفته تحول بينه وبين قرابته في أحلك الظروف، فتجده يعتذر بأنه مشغول إما بوظيفة وأعماله مع أنه يمكنه أن يزور ويمكنه أن يعود، بل قد يصل الحال ببعضهم والعياذ بالله أن يفعل ذلك مع والديه، فإذا مرضت أمه قال احملوها إلى المستشفى، وظن أن الأمر يقف عند دفع فاتورة المستشفيات دون أن يكون قريبا من قدم الآباء والأمهات، وقد قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: إلزم رجلها فإن الجنة ثم. فعيادة المرضى حق للمسلم على أخيه المسلم، فإذا كان الحق عليه عظيما كقريبه ووالديه وأهل الحق كأهل العلم ونحوهم فإنه يتأكد، فلا يجوز أن يفرط فيها. وإذا نظر إلى هذه النصوص والأبواب التي عقدها العلماء والأئمة رحمهم الله في فضل عيادة المرضى، فإن هذا فائدته أمران: الأمر الأول أن هذا يدعوه ويحثه على فعل ما أمر الله بفعله من عيادة المرضى، لأن المسلم إذا نظر إلى هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل عيادة المريض هون الله بها مشقة العيادة. الأمر الثاني أن هذا لا يكون إلا بالاستشعار، بمعنى أن الإنسان يستشعر عظيم ما أعد الله عز وجل في هذه العيادة، فلا يزور محاباة ولا مجاملة ولا مصانعة ولا تكلفا، ولكن يزور احتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى، لأن العيادة من العادات، والعادات قد تصرف عن العبادات، فقد يعود الإنسان من هو جاره، ولكن من باب العادة لا من باب العبادة. فهذه النصوص تحث الإنسان على العمل، وثانيا تدعو إلى أن يستشعر المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التمسك بالسنة، وأن يعيننا على أداء الحقوق، وأن يغفر لنا ما ضيعنا وفرطنا في ذلك. يقول: باب عيادة المريض. الذي يظهر أنه باب فضل عيادة المريض، أي سأذكر لك في هذا الموضع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل عيادة المريض، أي زيارة المريض. والمريض ألف المريض للجنس، ومن هنا قال بعض العلماء إن عيادة المريض تشمل كل مريض، حتى ولو شاكته الشوكة فزرته من أجل أن تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فإنك في عيادة المريض. ثم إذا كان كانت حاجته أشد كان الأجر أعظم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة.
إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة. إن بصيغة التوكيد، لأنه أمر غيبي، أطلع الله نبيه على هذا الأمر الذي لا يمكن للعقول أن تدركه، أن من عاد أي من خرج من بيته وفي نيته أن يعود أخاه المسلم. وقوله أخاه المسلم يدل فيه منطوق وفيه مفهوم. منطوقه ما ذكرناه من مشروعية عيادة المسلم لأخيه المسلم، وهذا حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم. ومفهومه أن المسلم لا يعود الكافر، لكن دلت السنة على أن المسلم يجوز له أن يعود الكافر من أجل أن يدعوه للإسلام، ومن أجل أن يرغبه في الإسلام كما فعل عليه الصلاة والسلام وثبت عنه ذلك. فقد عاد اليهودي وكان عليه الصلاة والسلام يعود المشركين حتى ولو كانوا من غير القرابة، من أجل أن يذكرهم بالله عز وجل وبالإسلام، كما في الصحيح من حديث أبي طالب حينما حضره النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الأشياخ، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها بين يدي الله. فهذا من العيادة بقصد دعوته للإسلام، وهذا هو المشروع، أن المسلم يعود غير المسلم من أجل دعوته للإسلام أو تأليفه للإسلام. الدعوة أن تباشر وتقول له: أسلم تسلم، أسلم وانجو من النار، وتبين له الحق والهدى. وتأليفه أن تفعل هذا الأمر بحيث يغلب على ظنك أنه سيكون له وقع في نفسه، سيكون له وقع في نفس هذا الكافر، بحيث يهيئك لدعوته. فالأول تفضي به إلى الغاية مباشرة بالدعوة، والثاني تهيئ به الأسباب لدعوته، كما في لو أهديته أو دعوته إلى طعامك أو أجبت طعامه من باب التهيئة للدعوة. وهذا كله مشروع ويثاب المسلم عليه. إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم. نعم.
لم يزل في خرفة الجنة.
لم يزل في خرفة الجنة. إذا عاد هذا عام، سواء عاده وهو في القرية أو عاده في قرية ثانية أو مدينة ثانية، قرب المكان أو بعد، ولذلك يكتب له هذا الفضل على حسب ما يكون منه من التعب والنصب. فإذا كانت العيادة أقل مشقة كان أجرها أقل من العيادة التي هي أكثر مشقة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ثوابك على قدر نصبك. فلو أنه علم أن أخا له أصيب بمرض فسافر له من أجل أن يعوده ويزوره، فإنه في خرفة الجنة حتى يعود من سفره، وإذا خرج له في مدينته فكذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى أبو غفار
فهو في خرفة الجنة. هذا جواب الشرط أن تحصل العيادة. فقوله إذا عاد، بمجرد أن يبتدئ العيادة، بمعنى مجرد أن يخرج من بيته، وليس المراد إذا عاد أثناء العيادة، فقد قال بعض العلماء إنه مجرد خروجه، وهذا مبني على أن صيغة إذا فعل المراد بها ابتداء الفعل. وقال بعض العلماء إذا عاد المراد به أثناء الزيارة، وأن العيادة تبدأ بجلوسه معه. ويقوي الوجه الأول قوله حتى يعود، وقوله حتى يعود مقابل لقوله إذا عاد، فهذا يدل على أن قوله حتى يعود أي حتى يرجع. وإذا كان الأجر والفضل وهو العيادة حاصل في حال الرجوع من باب أولى ما قبل، لأنه إذا كتب الأجر في الرجوع من باب أولى في الذهاب، لأن الذهاب أقوى من الرجوع، والنصوص دالة، حتى إن في النصوص ما يدل على أن الرجوع لا يكتب في بعض العبادات إلا بالنية، كما في حديث الرجل الذي كانت لا تخطئه الصلاة. فالأصل الذهاب، وأنه يكتب الأجر في الذهاب. فلما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الفضل للعبد حتى يرجع كان فيه دليل على أنه يكتب له الأجر بمجرد خروجه من بيته بشرط أن تكون نيته العيادة. نعم. فهو في خرفة. الخرف هو الجنة، خرف البستان أن يجني ثمرته، وخرفة الجنة. الجنة مأخوذة من جنة الشيء إذا استتر، وسمي البستان جنة لأنه يجن من فيه، بمعنى يستره. فإذا دخل البستان ستره الشجر وستره ما في البستان، فوصف البستان بكونه جنة، ووصف الله الجنة بذلك. وسميت الجنة جنة لكثرة ما فيها من الحدائق، إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا، ولذلك وصفت بكونها أو سميت بالجنة. وقوله في خرفة الجنة فسره عليه الصلاة والسلام حينما قيل وما خرفة الجنة، قال جناها، وجنى الشيء ثمرته، جنى الشيء ثمرته وما يجنيه منه، بمعنى ما يحصله وما يجده. ولما كانت البساتين والأشجار والمزروعات لها ثمرة، وصف من يأخذها عند المحاصيل وعند جدها عند الجذاذ والحصاد بكونه جانيا، يقال جنى ثمرة بستانه إذا قطفها وأخذها. وقوله جناها دلالة عظيمة على أنه قد حاز الفضل العظيم، فإن الله جعل بلوغ الجنة غاية المؤمنين ودخولهم فيها بفضل الله رب العالمين، وجعل الأعمال سببا في دخول الجنة كما بينت نصوص الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذا بفضل الله، كما قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالمقصود أن قوله فهو في خرفة الجنة أي كأنه يجني من هذا العمل الصالح عظيم الثواب من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا دليل على فضل عيادة المريض، أن من يعود المريض في خرفة الجنة. تأمل رحمك الله، إذا كان الذي يعود المريض في خرفة الجنة فما بالك بالمريض. والله لقد وقع هذا في نفسي منذ أن قرأت هذا الحديث، فوجدت أنه ما من مريض تذكر بهذا الحديث إلا اعتبر. إذا كان الذي يعوده في خرفة الجنة فما بالك بالشخص نفسه. وهذا يدل على أن الدنيا مهما ضاقت على المؤمن ومهما رأى فيها من النكد والتعب والنصب والوصب، أن عليه أن يتعزى بعظيم فضل الله عليه، فإن الله يرحمه والله سيعوضه من هذا العناء والشقاء والتعب والنصب ما لم يخطر له على بال من فضله وكرمه ومنه. لنا مليك محسن إلينا، من نحن لولا فضله علينا. فالحمد لله على فضله. المريض الذي يعاد جعله الله خيرا على من يعوده، وجعل الخير لهذا المريض الذي يعاد. ولذلك كم من مريض إذا أصابه المرض وجد، خاصة إذا أكثر من ذكر الله واستشعر عظيم الثواب من الله، تجد عنده من الطمأنينة وانشراح الصدر، حتى كان بعض أئمة السلف وأئمة الخير يقولون أنهم يجدون في البلاء من الراحة ما يتأسفون على فراقه بعد زوال البلاء. ولولا أن الله نهى عن تمني الإنسان للبلاء، لأن البلاء قد لا يطيق الإنسان كما ثبت بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كره للمسلم أن يتمنى لقاء العدو ونحو ذلك من الأمور التي يتمنى فيها البلاء. ولولا ذلك قالوا لتمنينا أن نعود إلى ما كنا فيه من البلاء. وهذا فضل من الله عظيم. وهذا الفرق بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، من دلائل الإيمان والتوحيد، أنك تجد أثر التوحيد وأثر الطاعة بفضل الله عز وجل في مثل هذه المواطن التي تزلزل فيها الأقدام وتتلجلج فيها الألسنة، ونسأل الله السلامة والعافية، تظلم فيها القلوب ويتخبط فيها الشيطان أولياءه، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن المؤمن مطمئن القلب راضيا بالرب، ومحسن الظن بالله عز وجل. فبين عليه الصلاة والسلام فضل عيادة المريض. وأخذ من هذا بعض العلماء أن الإنسان إذا عاد المريض الناس في عيادة المريض على مراتب، أعلاها وأفضلها أنك إذا زرته أصبت السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في زيارتك، فهذا أفضل ما يكون. وأول ما يبدأ الإنسان في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم تصبير المصاب، ولذلك كان يقول لا بأس طهور إن شاء الله، وكان يسلي عليه الصلاة والسلام المصاب ويواسيه، وكانت كلماته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه شفاء للقلوب ودواء لها، أن يذكر العبد بربه، تذكر المريض بالله عز وجل وبعظيم ما عند الله سبحانه وتعالى، وتذكره بالأصل الأصيل في الإيمان وهو الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، أنه من الله وأن الله قدر عليه هذه المقادير، وأن الله يكتب للمسلم ما فيه الخير، وتذكر له النصوص الكتاب والسنة التي تثبته، كقوله فيما مضى في الحديث الصحيح ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ونحو ذلك من الحديث. أمر الثاني أن تدعوه إلى الصبر، أولا أن تثبته وأن تبين له أن هذا من الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أن تحسن ظنه بالله عز وجل، تحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان المرض مخوفا ومرض الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. والأمر الثالث أن تأخذ بالسنة، فإذا أمكنك أن ترقيه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما عاد المريض فرقاه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا داخل في الأصل العام الذي نبه عليه حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، فهذا من الإحسان للمسلم ومن تفريج كربه. ولعل الله عز وجل أن يوفقك باتباع السنة فترقيه بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أذهب الباس رب الناس، وكما في حديث الصحيح أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبعا، ونحو ذلك مما ورد وثبت. فلعل الله عز وجل أن يوفقك فتصيب بابا في السماء مفتوحا، فيكتب لك أجر إزالة هذا البلاء عن أخيك المسلم فتؤجر على ذلك. ثم إنه ربما يتعلم منك الغير، خاصة إذا كنت من طلبة العلم وممن يقتدى بهم كأئمة المساجد وطلبة العلم، فهؤلاء حري بهم إذا عادوا المرضى أن يتكلموا بالسنن والآثار، ولا عليهم من الناس أن يذكروا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته حتى يحيوا هذه السنن ويكون لهم أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. والأمر الرابع أن تعتبر في خاصة نفسك، فتستفيد كما ذكرنا من هذه النقم والبلايا التي تحل بغيرك، فالسعيد من وعظ بغيره، وأسعد الناس من رزقه الله قلبا يتعظ به من المصائب التي تنزل بغيره، ويعلم أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فيتعظ ويعتبر. الأمر الخامس أنه إذا ينظر إلى الأصلح للمريض، فإن وجد أن الأصلح أن يطيل الجلوس عنده وأن المريض أنس به فلا يقطعه من خيره، وإذا وجد أن ذلك فيه ثقل على المريض وأهل المريض فإنه حينئذ يخفف من عيادته ويخفف من زيارته. وعلى كل حال لا شك أن عيادة المرضى ينال الإنسان بها هذا الفضل العظيم على أعلى المراتب باتباع السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وفق وكان متحريا لها مخلصا لوجه الله عز وجل فلا شك أنه بخير المنازل عند الله في هذا الفضل الذي دل عليه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى أبو غفار وعاصم الأحول هذا الحديث عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال رحمه الله: وسمعت محمدا يقول: من روى هذا الحديث عن أبي الأشعث عن أبي أسماء فهو أصح. قال رحمه الله: قال محمد: وأحاديث أبي قلابة إنما هي عن أبي أسماء إلا هذا الحديث فهو عندي عن أبي الأشعث عن أبي أسماء.
هذه أوجه الاختلاف في سند هذا الحديث، وإن شاء الله كما وعدنا أنه سيكون الحديث عليها بعد تمام الكتاب مع كتاب العلل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وزاد فيه: قيل ما خرفت الجنة؟ قال جناها.
هذا من تفسير السنة بالسنة، فبعض الروايات تجمل وبعض الروايات تبين، وبعض الألفاظ تأتي مجملة وبعض الألفاظ تأتي مفصلة. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم خرفة الجنة بأنه جناها.
نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد، ولم يذكر فيه عن أبي الأشعث. قال رحمه الله تعالى: ورواه بعضهم عن حماد بن زيد ولم يرفعه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن ثوير وهو ابن أبي فاخعة قال عن أبيه قال: أخذ علي بيدي قال: انطلق بنا إلى الحسن نعوده، فوجدنا عنده أبا موسى، فقال علي عليه السلام: أعائدا جئت يا أبا موسى أم زائرا؟ فقال: لا بل عائدا.
علي رضي الله عنه، هو يجوز أن يقال علي عليه السلام، لكن بعض الطوائف يغلون فيه فيقولون عليه السلام من دون بقية الصحابة رضي الله عنهم، وبعض النساخ في الكتب أدخل بعض هذه الأشياء، لا يميز رضي الله عنه عن بقية الصحابة بهذا اللفظ، وإنما يقال له ما يقال لغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مهم جدا.
فقال علي رضي الله عنه: أعائدا جئت يا أبا موسى أم زائرا؟ فقال: لا بل عائدا. فقال علي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن غريب. وقد روي عن علي هذا الحديث من غير وجه منهم من وقفه ولم يرفعه، وأبو فاخته اسمه سعيد بن علاقة. قال رحمه الله تعالى: عن ثوير وهو ابن أبي فاخته عن أبيه قال: أخذ علي بيدي. قال: انطلق بنا إلى الحسن نعوده.
هذه اللفظة تدل على أنه ينبغي لأصحاب الفضل أن يذكروا من معهم بالخير، فإذا علمت أن هناك مريضا ولم يعلم أخوك أو علم تدعوه إلى زيارته، فتقول له: انطلق بنا نزور فلانا أو نعود فلانا. ومن الأفضل أن تنبهه في البداية حتى يحتسب وينوي، لأنه لو أخذه ثم ما علم بالعيادة إلا بعد أن وصل إلى بيته اختلف الحال عما لو كان من البداية يقول له: إن نريد أن نعود فلان، أو نزور المقابر، أو هلما نزور القبور، أو نحي ذلك مما يذكر به المسلم أخاه المسلم. وهذا من أجل نعم الله على العبد، أن يرزقه الله صديقا أو صاحبا يعينه على طاعة الله ومحبة الله. هكذا كان السلف يدعو بعضهم بعضا إلى زيارة العلماء والأئمة منهم، ولذلك كان بعضهم يأخذ بيد بعض، إلى كان صغار الصحابة وكبار التابعين يأخذ بعضهم بيد بعض إلى كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، من أجل أن يسألوهم ويذاكروهم، ومن أجل أن يشهدوا مجالسهم التي كانت معمورة بالخير والذكر. فهذا من أفضل ما يكون، أن يرزق الله العبد من يعينه على ذكر الله عز وجل، أن يقول له: هلم إلى الخير. فدعا علي رضي الله عنه إلى عيادة الحسن ابنه رضي الله عنه، وهذا من الدعوة إلى الخير. نعم.
فوجدنا عنده أبا موسى
الأشعري الصحابي رضي الله عنه. هنا خطأ، علي عليه السلام فوجدنا عنده أبا موسى هكذا مجرد حافية، ما معناها؟ ولذلك بعض النساخ كما يقول بعض العلماء دخلوا على أهل السنة بمثل هذه الأمور، لا يخص، وإلا يجوز أن تقول علي عليه السلام أبو بكر عليه السلام، لك أن تسلم، ولذلك تقول في الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يشرع أن تسلم على أخيك المسلم عموما وأن تسلم على الصحابة خصوصا وعلى الأنبياء. لكن مثل ما ذكرنا أن هذه اللفظة اصطلح على أن الصلاة والسلام للأنبياء والترضي للصحابة والترحم لمن بعدهم، وإلا فيجوز أن تترضى عن الأئمة الأربعة فتقول الإمام مالك رضي الله عنه، الإمام الشافعي رضي الله عنه، الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، الإمام أحمد رضي الله عنه، لا بأس، لا بأس بهذا. لكن مثل ما ذكرنا ألا يميز بما يظن أنه يقصد به تفضيله على بقية الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنه، فلا شك أن علي رضي الله عنه يجوز التسليم عليه ولا بأس بذلك ولا حرج، إنما المراد ألا يغلى في بعض الصحابة دون بعض. نعم.
فقال علي رضي الله عنه: أعائدا جئت يا أبا موسى أم زائرا؟
فقال علي رضي الله عنه: أعائدا جئت أبا موسى أم زائرا؟ سؤال منه رضي الله عنه لأبي موسى. والأصل يقتضي أن العبادات والأمور التي فيها طاعة أنها تخفى، ولكن يجوز إظهارها وبيانها والحديث عنها إذا كان إظهارها وبيانها لغرض شرعي. وهنا سأل علي رضي الله عنه أبا موسى عن نيته، هل نيته الزيارة أم العيادة؟ والزيارة تأتي على صورتين، كل من الزيارة والعيادة يكون عادة ويكون عبادة. الزيارة للمسلم تكون عادة مثل أن يزور التاجر التاجر من أجل مصلحة التجارة، هذه عادة. وتكون عبادة مثل أن تزور أخا لك في الله من أجل أن تسمع شيئا يذكرك بالله، أو تسمعه شيئا يذكره بالله، أو تستعين بهذه الزيارة على ما يثبتك على طاعة الله عز وجل من وجوه الخير على اختلاف أنواعها. وهذه كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، كما في قصة الرجل الذي خرج من قريته لزيارة أخيه، فأرسل الله له ملكا على مدرجته على طريقه، فقال له: إلى أين تذهب؟ قال: إلى قرية كذا. قال: وما لك فيها؟ قال: لي فيها أخ أريد أن أزوره. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ هذه زيارة العادة. قال: لا، إلا أنه أخي في الله فأحببت أن أزوره. هذه زيارة العبادة. فالزيارة تكون عادة وتكون عبادة. وهنا إذا مرض الإنسان فزاره الغير، إما أن يزوره عادة، يزوره عادة بمعنى أنه لم يسمع أنه مريض فخرج لأجل أن يجلس معه ويستأنس به دون غرض شرعي، فهذه عادة. وقد يزوره عبادة. وقول أبو موسى في سؤال علي رضي الله عنه في هذا الحديث الذي ذكر فيه المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمته، من أجل أن يتأكد من وجود الشرط الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لحصول فضل عيادة المريض، فقال رضي الله عنه:
فقال: لا بل عائدة.
لا، أي لم آتي زائرا، وإنما جئت عائدا. ولا يمكن أن يأتي عائدا إلا إذا سمع أن الحسن مريض وأحب أن يعوده. وفي هذا دليل على فضل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وحرص الصحابة على السنة، لأن عيادة المريض من السنة. وثالثا أنه لم يمنعهم، فأبو موسى بالنسبة للحسن، الحسن من صغار الصحابة وأبو موسى سن منه، ومع هذا زار الحسن رضي الله عنه. وهذا هو حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم يقومون بالحق من الصغير للكبير ومن الكبير للصغير، فضربوا بذلك أفضل وأروع المثل للأمة، وهم قدوة هذه الأمة في ذلك، رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم، وجزاهم عنا وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. فبين أنه جاء عائدا. نعم.
فقال علي رضي الله عنه:
وفيه دليل على مشروعية التحدث بالطاعة وبنية الخير إذا أمنت الفتنة، أو وجد الغرض الشرعي، لأنه علم أن علي رضي الله عنه يريد أن يبين له سنة أو هديا، ولذلك أظهر له عن مكنون قلبه من قصد الطاعة والعبادة لله عز وجل بالعيادة. نعم.
فقال علي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة. ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي.
ما من مسلم يعود مسلما غدوة، الغدوة أول النهار، وهي في أول النهار، والرواح في آخر النهار، والفيصل بينهما وسط النهار. فإذا انتصف النهار من طلوع الشمس إلى نصف النهار هذا كله يقال له غدو، ومن منتصف النهار إلى غروب الشمس يقال له العشي ويقال له الرواح، وهذا من باب المقابلة، غدوة وعشية. والحديث يبين عن سواء وقع منه في أول النهار أو آخر النهار. نعم.
إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. وإن عاد
صلى بمعنى دعا، فالله فضل المؤمنين وأكرمهم بكرامته، فجعل الملائكة تصلي عليهم: والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فالملائكة يصلون على المؤمنين فيسألون الله لهم المغفرة والرحمة، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، حتى إن حملة العرش يستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين. وهذا فضل عظيم يدل على فضل الإيمان والتوحيد، لأن الله جعل حملة عرشه يستغفرون لأهل التوحيد والإيمان تشريفا لهم وتكريما. تصلي الملائكة على العبد بمعنى أن تدعو له، وقد جاءت السنة ببيان بعض صيغ الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم اغفر له اللهم ارحم، اللهم اغفر له اللهم ارحم. فبين نوع من أنواع صلوات الملائكة على العبد، أنها تصلي عليه وتدعو له. نعم.
حتى يمسي. وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة.
هنا الحديث جاء بالغدوة والعشي. العشي يطلق من منتصف النهار كما ذكرنا، ولكنه هنا في الحديث المراد به من غروب الشمس إلى طلوعها، أي أنه إذا صلى من طلوع الشمس إلى غروبها في النهار، إذا عاد في النهار صلت عليه، وإذا عاد بالليل صلت عليه حتى يصبح، إذا عاد من بعد غروب الشمس صلت عليه إلى طلوعها، وإن عاد بعد طلوعها صلت عليه إلى غروبها. وهذا من باب المقابلة. والفضائل تارة تأتي مطلقة وتارة تأتي مقيدة، والتقييد يكون بالزمان، مثل قوله هنا: غدوة صلت عليه حتى يمسي، فهذا من التقييد بالزمان. وقد تقيد بالفعل نفسه: ما دام في مصلاه، فهذا التقييد بلزوم المكان، وبناء على ذلك ما جاء مقيدا من الصلوات والدعوات يتقيد، وما جاء مطلقا يبقى على إطلاقه. نعم.
وكان له خريف في الجنة.
وكان له خريف في الجنة، أي أن هذه العيادة توجب له عند الله عز وجل وتثبت له الخريف ثوابا من الله سبحانه وتعالى إن أخلص وتقبل الله عمله، أي جعل له بها خريفا، كما ثبت في الحديث السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجزئية من الحديث شهد لها الحديث الصحيح، وإلا في الحديث في سنده مقال. نعم.
قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن التمني للموت. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: دخلت على خباب رضي الله عنه وقد اكتوى في بطنه، فقال: ما أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيت، لقد كنت وما أجد درهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ناحية من بيتي 40,000، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو نهى أن نتمنى الموت لتمنيت. قال رحمه الله: وفي الباب عن أنس وأبي هريرة وجابر رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث خباب حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن التمني للموت.
يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن تمني الموت. أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته وهديه من النهي عن تمني، أي طلب الموت، أي أن يموت الإنسان. وهذا الباب مناسبته لباب الجنائز ظاهرة، لأن الإنسان إذا نزل به الألم، إذا نزل به المرض وأصيب في جسده، فإنه ربما تضيق عليه نفسه، وقد يتسلط عليه الشيطان فيتمنى الموت ويتمنى أن يهلك. وهذا يسمعه الإنسان خاصة من الجهال والعوام، يسمعه كثيرا. فجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن تمني الموت، ولذلك اعتنى الأئمة رحمهم الله ببيان هذه السنة والتحذير من هذا الأمر المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر الذي لا ينبغي للمؤمن الموحد أن يأتيه، لأنه يخالف التسليم والرضا بالقضاء والقدر. المسلم ينبغي عليه أن يكون قويا في إسلامه والتزامه واستسلامه لأمر الله عز وجل وانقياده له، وينبغي أن يكون قويا في إيمانه وإذعانه، لأنه يعلم أن قوة الإيمان أحب إلى الله من ضعفه، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والمراد بالقوة هنا قوة الإيمان، وليس المراد بها ما يظنه البعض من الرياضة وبناء الأجسام، هذا خطأ وليس بصحيح. المراد هنا قوة الإيمان ولو كان مشلولا، فإن المراد بقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أما أن يكون ضخم الجسم معتنيا ببناء جسمه مضيعا لروحه، ولربما يكون منافقا وكافرا، كما قال تعالى في من سمى: وهم المنافقون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. المراد بناء الأرواح وقوة الروح. فالمؤمن القوي إذا نزل به البلاء يتقوى إيمانه، ومن دلائل حب الله للعبد أنه إذا نزل به البلاء وأردت أن ترى عينك المؤمن الصادق في إيمانه فانظر إليه في البلاء، فإنه يزيده قوة ويقينا بالله أشد مما لو لم يصب، كما حكى الله عن سلف هذه الأمة من الصحابة: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فإذا تمنى الموت فإن هذا من الضعف والخور، ولذلك نهي عن تمني الموت واستعجال لأمر الله عز وجل. لا ينبغي للمسلم أن يستعجل أمر الله عز وجل، عليه أن يرضى، فإن مد الله في عمره حمد الله سبحانه وتعالى واستعان بما أعطاه من طول العمر في طاعته، وإن كتب الله له أن يصاب بمرض يعجل به أجله يرضى ويسلم، لا يقول أريد أن يطول عمري فلماذا أموت، أريد أن أبقى لأولادي وذريتي أو لأهلي ولمالي، فهذا لا يجوز. أن الإنسان يعترض على قضاء الله وقدره، يأتي الطبيب ويقول له هذا المرض يعني غالبا لا يعيش بالسنن والاستقراء والتتبع صاحبه إلا شهرا أو شهرين، فيقول أريد أن أبقى لعيالي ما أريد أموت، هذا لا يقوله المؤمن. المؤمن يقول الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، أسأل الله عز وجل أن يختار ما فيه الخير، الحمد لله الذي أمد في أعمارنا وعطانا من هذا الخير، نسأل أن يتجاوز عنا ويقول خيرا، يقول خيرا يرضي الله عنه، لأن هذه الأمور ليست فيها حيلة، لا يستطيع الإنسان يقدم ما أخره الله، بل لا يستطيع الخلق كلهم أن يقدموا ما أخر الله، وأن يؤخروا ما قدم الله. نزل الموت بالملوك والجبابرة والعظماء فكانوا أذل ما يكونون أمام عظمة الله سبحانه وتعالى. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، لا يستطيع ولو كان أصلح عبد أن يؤخر ما قدمه الله أو يقدم ما أخره الله. ولذلك ضرب الله المثل بأحبابه وأوليائه وهم أنبياؤه، فكان الواحد منهم يدخل على فلذة كبده وابنه ونفسه تقعقع وهو يريد الموت، إبراهيم عليه ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الموت في ابنه وما استطاع أن يؤخر أمر الله ثانية ولا أقل من ذلك، ولم يقل إلا خيرا. إن القلب لا يخشع وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الله، ولا نقول إلا ما يرضي الله، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. مصاب وبلاء، فجاء على أكمل الهدي، هدي عليه الصلاة والسلام على أكمل الهدي، لم يتجرد من لم يعلم الأمة إلا كل خير، فنهاها عن التجرد عن الإيمان والتسليم، ورد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى صلوات الله وسلامه عليه، وبين أنه المؤمن في هذه الحالة لا يقول إلا ما يرضي الله جل جلاله. فالمقصود أن تمني الموت فيه تسخط القضاء والقدر، القضاء والقدر وجزع لا يليق بالمسلم. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد قائلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يعترض الإنسان ويقول ربي افعل بي وخذني، المرأة تجزع من أولادها ثم تقول تنادي ربها أن ربها يهلكها أن ربها يميتها، كيف يكون وقع هذا على أبنائها؟ لأن هذا تسخط على القضاء والقدر. والأب إذا نزلت به الديون وأحاطت به الهموم أخذ يصيح وأخذ يتذمر ويتسخط، فهذا كله من كيد الشيطان. ولكن ينبغي للمسلم أن يتبع السنة وأن يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رآه يقول ذلك أمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويذكره أن هذه الأمور لا يملك الإنسان فيها إلا التسليم والرضا، وأنه إذا سلم ورضى ورضي بما كتب الله عليه جمع الله له بين الحسنين الأجر وحسن العاقبة، وأنه إذا تسخط وتذمر وسأل الله الموت وجزع فإنه يجلب على نفسه المصيبتين ما هو فيه من البلاء، ويؤاخذ على تسخطه والعياذ بالله على قضاء الله وقدره. المقصود أن تمني الموت بمعنى أن يطلب من الله أن يميته والعياذ بالله. والتمني في الأصل يكون في الشيء الذي لا يقع أو المستحيل كما يقولون، يتمنى المستحيل، فيتمنى عود الشباب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، يتمنى المستحيل، تمني يكون في المستحيل. ولذلك كره بعض العلماء أن يقول الشخص ليته يحصل كذا وكذا، معنى أنه يقصد الدعاء لا يقوله، إنما يقول اللهم إن كان الخير فليكن كذا وكذا، فيسأل الله إن كان في خير أن يحصل، لكن أن يجعله أمنية وأن يجعله بهذه الصيغة كره بعض العلماء ذلك، لأن التمني يكون في الأشياء المستحيلة، ولا يستحيل على الله شيء، إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وتمني الموت اتفق العلماء رحمهم الله على أن أقل درجاته الكراهة، ومنهم من قال إن تمني الموت محرم أخذا لظاهر للنهي على ظاهره، لا يتمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه بصيغة التوكيد. نعم.
قال رحمه الله: عن حارثة بن مضرب قال: دخلت على خباب رضي الله عنه وقد اكتوى في بطنه.
دخلت على خباب رضي الله عنه، خباب بن الأرت الصحابي الجليل ومن السابقين للإسلام ومن الذين أوذوا في الله جل جلاله فصبروا واحتسبوا. دخلت على خباب وقد اكتوى في بطنه، والحال أنه قد اكتوى في بطنه، والكي في دليل على مشروعية الكي وأن الصحابة عملوا به، أي أنه ليس بمنسوخ، لأنه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم السنن بجواز الكي، وقال إن يكن الشفاء ففي أربعة، في آية من كتاب أو شرطة من محجم أو لعقة من عسل أو كية من نار ولا أحب أن أكتوي. وكانت بعمران بواسير وكانت تسلم عليه الملائكة، فلما اكتوى انقطع تسليمهم فترك الكية فعاد التسليم عليه. فالمقصود أن الكي مكروه عند العلماء، بمعنى أن يعجل به الإنسان، وإنما يجعله آخر العلاج. العلاج بالكي بالحقيقة هو سنة، وسيأتي إن شاء الله بيانه في أبواب الطب، وهو آخر العلاج. والعجيب أن بعض الأطباء له في قوله عليه الصلاة والسلام أن آخر الشفاء الكي نكت لطيفة تدل على أنه يفيد، ولكنه يفيد بطريقة عجيبة غريبة حتى في بعض الأمور المستعصية. وهذا ذكر لنا بعض المختصين في التشريح حينما كنا في إعداد رسالة الدكتوراه، أنهم يقولون أن الآلام تنقل بواسطة العصب، وأن الكي يشغل العصب عن موضع الألم، لأن هناك آلام مثل ما يقولون يصر العصب على نقلها ولو كان الموضع قد شفي وبرئ، فيبقى مثل المداومة على نقل الألم فتنقل إلى الأعصاب الدماغ فيتأثر الإنسان ويتألم. فإذا اكتوى نقلت هذه الأعصاب التي هي في أصل طبيعة الخلق أن تنقل الألم، فجاءها ألم جديد يشغلها عن ألمها الأول فتشتغل بهذا الألم عن ألمه الأول. وكان يقول، وكان من كبار أطباء التشريح، وكان يقول لي، يقول أتعجب من هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أتعجب كثيرا، لأنه فعلا في طريقة غريبة حتى عندهم نوع من المرضى، المرض وليس بمرض، يقول له الألم المعند الذي يعني أصبح عنيدا لا تنفع فيه الأدوية، علاجه الكي، فإنه إذا اكتوى نقل مثل ما ذكرنا. وهذا كله جاء به الصادق المصدوق، نزل به الروح الأمين على قلبه صلوات الله وسلامه عليه، فما ينطق عن الهوى، فاكتوى رضي الله عنه. هذا يدل على مشروعية الكي وجوازه. نعم.
فقال رضي الله عنه: ما أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيت.
ما أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيت. هذا ليس المراد به أن يفضل نفسه على بقية الصحابة، ولكنه في التنوع، أي أنه يصاب كل واحد منهم بالبلاء العظيم لكنه في خاصته. فمنهم من ابتلي بالبلاء العظيم في ماله، ومنهم من ابتلي بالبلاء العظيم في أهله، ومنهم من ابتلي بالبلاء العظيم في جسده، ومنهم من ابتلي بالبلاء العظيم في تعذيب المشركين له. فهذا من التنوع، فجعل الله لكل، ولذلك جاءت مناقب الصحابة مختلفة. ومن هنا لا يستدل بهذا الحديث على أنه أفضل من أبي بكر وعمر وبقية الصحابة الذين أوذوا في ذات الله، ولا يقال بأنه يعتقد ذلك، أنه إذا لم يصب أحد بمثل ما أصيب به من بلاء فهو أفضل، لم يرد ذلك، إنما هو في التنوع، أنه يصيبه نوع من البلاء لا يعلمه لغيره، وحينئذ هو يتحدث عما نزل به من البلاء. وفي هذا نوع تزكية، وتزكية الإنسان لنفسه إذا كانت لغرض شرعي فإنه لا بأس بها ولا حرج. وهذا مأثور عن الصحابة، لأن من كان في حاله رضي الله عنه حال المرض، وكذلك ما عرف منهم من إخلاصهم وصدقهم، فهم بإذن الله عز وجل نحسبهم أبعد عن الرياء، يتحدثون بذلك من باب القدوة الحسنة لغيره. فيجوز للمسلم أن يقول: والله لقد مرت علي أيام عصيبة، يا بني كنا في الجوع وكنا في الضيق وكنا في الخوف وكنا في الشدة، وابتلانا الله عز وجل بكذا وكذا. هذا من باب التحدث بنعم الله عز وجل على العبد، أنه ابتلي في ذات الله عز وجل. نعم. ومنه قول ومنه ما ثبت في الصحيح النبي في صحيح البخاري وغيره عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لا أعلم أحدا أعلم بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم مني. الحديث المشهور، فإنه زكى نفسه أنه أعلم. نعم.
لقد كنت وما أجد درهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
لقد كنت وما أجد درهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضي الله عنهم قد ابتلاهم الله بضيق الأموال بضيق الحال، فليس عندهم الأموال الكثيرة، وما أصيبوا به من ضيق العيش وشظفه ونكده سلوى لكل مؤمن إلى قيام الساعة. فإنك لن تقرأ سيرة أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدت ذلك ظاهرا جليا. ومن أعطي نعمة المال وهم قلة سخروا ذلك المال في طاعة الله، فأنفقوه في الجهاد في سبيل الله عز وجل وتفريج كربات إخوانهم المسلمين، كما أثر عن أغنياء الصحابة كأبي بكر وعمر وكأبي بكر وعلي رضي الله وعثمان رضي الله عن الجميع وأرضاهم، وعبد الرحمن بن عوف ونحوهم من أغنياء الصحابة. ولذلك قال الله في أبي بكر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. فأغنياؤهم أنفقوا أموالهم في طاعة الله ومحبة الله، وفقراؤهم صبروا على ما أوذوا. ولذلك كان فيهم الفقراء وكان فيهم الأغنياء، كما في الصحيح جاء فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور. فالمقصود أن الأغلب كانوا فقراء، وخاصة حينما كانوا بمكة كان حالهم على العسر والشدة والضيق، وقد صبروا حتى في المدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر والحجرين بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ويمر الشهر والشهران ولا يوقد في بيته النار صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الضيق في الدنيا وسعه الله بالآخرة، فكانت أيديهم فقيرة وأحوالهم شديدة، ولكن الله أغناهم بالإيمان به والتسليم والرضا، فزوى الله عنهم الدنيا فكانوا أغنى ما يكونون بالله وأفقر ما يكونون إلى الله. ولذلك قال عتبة بن غزوان رضي الله عنه وأرضاه: ولقد رأيتني سابع سبعة أغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيتني سابع سبعة أغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة. إذا جاء يتبرز لم يخرج منه إلا كما يخرج من الشاة من قلة الطعام الذي أدخله في جوفه. رضي الله عنهم وأرضاه، أوذوا في ذات الله وابتلوا، وهذا ما حكاه خباب رضي الله عنه، وصدق وبر. نعم.
وفي ناحية من بيتي 40,000.
ثم فتح الله عليهم الدنيا، ولما فتح الله عليهم الدنيا خافوا، وهذا هو حال أهل الإيمان. إذا أردت أن ترى حال المؤمن الصادق في إيمانه فانظر إليه إذا جاءته النعمة أو حلت به النقمة. ابتلى الله العباد بحلول النقم وكثرة النعم، فإذا وجدته إذا نزلت به النعمة خاف ووجل واتقى الله عز وجل فيها، فاعلم أن الله قد أراد به الخير. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم لما فتحت الأمصار وغنموا الغنائم وأصابوا حظوظ الدنيا كانوا على الزهد والتواضع ولين الجانب، فما بطروا ولا تكبروا ولا ارتفعوا على الناس. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه حينما ولي الإمارة والله عمر رضي الله عنه، كان ذات يوم جالسا مع أصحابه أو يسير مع أصحابه، فأراد أن يتمخط فأخرج المنديل من جيبه ثم تمخط، ثم قال: بخن بخن أبو هريرة يتمخط في الكتان، بخن بخن أبو هريرة يتمخط في الكتان. وهذا من التواضع والزهد، أن العبد الصالح إذا أعطاه الله النعمة وجدت منه التواضع، سواء نعمة الدين أو نعمة الدنيا، فلا يتكبر على الناس ولا يقول إنما أتيته على علم عندي، وإنما كانوا أقرب الناس إلى الضعفاء وأرحم الناس بأهل البلاء، لأنهم ذاقوا شظف العيش وذاقوا شدته. فهنا خباب رضي الله عنه وأرضاه يبين نعمة الله عز وجل، وكانوا لما جاءتهم الدنيا ذلوها واحتقروها وبينوا أنها لا تساوي شيئا. هو يقول إنه مر عليه اليوم والأيام وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في بيته درهم، واليوم في ناحية البيت فقط في جزء من البيت 40,000 درهم. فانظر كيف احتقار الدنيا وازدراءها وهكذا كانوا رضي الله عنهم. وكان بعضهم حين أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما ولي الإمارة وضع الحطب على ظهره ثم دخل الكوفة وصار يصيح طرقوا للأمير طرقوا للأمير، كانوا إذا ارتفعوا يكسرون غرور النفس وما هي فيه من زهو الدنيا ومتاعها. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان عتبة بن غزوان رضي الله عنه إذا جاءه الطعام الفاره ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى وقال أين فلان وأين فلان، قال حتى إن مصعب بن عمير قتل يوم أحد وليس له إلا شملة، إن غطوا بها رأسه بدت قدماه وإن غطوا بها قدميه بدا رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على قدمه إذخرا أو شيئا من الإذخر. حتى لما كفنوا وقد خرجوا من الدنيا خرج وليس عليه إلا شملة رضي الله عنه وأرضاه، لا تسع لتكفينه كاملة رضي الله عنه وأرضاه. نعم خرج من الدنيا بشملة، ولكن خرج منها بالروح والريحان والرحمة والرضوان ورب راض عنه غير غضبان. خرجوا من الدنيا وقد أرضوا الله في دينه وشرعه، خرجوا من الدنيا والله سبحانه وتعالى قد أحبهم وأوجب لهم المحبة ووضع لهم القبول بين خلق. هذه والله هي الدنيا وكرامتها، أن يخرج العبد من هذه الدنيا ولو خرج فقيرا غنيا بالله جل جلاله. ولذلك خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا بهذه الكنوز العظيمة من رضا الله جل جلاله والثقة بالله سبحانه وتعالى والأدب مع النعم والشكر والثناء عليه حينما نزلت بهم النعم. فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول إنه مر عليه في صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما يجد الدرهم وفي ناحية بيته 40,000 درهما، يتحدث بنعم الله، ما كانوا يتكبرون، ما كانوا يسترون ماضيهم ولا يستحون من ذكر هذا الماضي، لأنه ماض مشرق ماض منير، وإشراقه وإنارته بالإيمان والتسليم وليس بالتصنع والتكلف. ولذلك تجد العبد يكون فقيرا فإذا اغتنى نسي ماضيه، وويل لأحد يذكر هذا الماضي، وربما كذب واختلق القصص التي لا أصل لها أنه كان وكان. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا مرضاته في حلول النعم، أن يدفع عنا النقم، وأن يرزقنا ما يرضيه عنا إذا حلت من النعم، وأن يجعلها عونا على طاعته ومحبته ومرضاته. نعم.
ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو نهى أن نتمنى الموت لتمنيت.
ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا، وهذا يدل على أنه نهي تحريم ومنع، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتمنى الموت. ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن تمني الموت، انظر ليست سعة الدنيا بالمال ولكن سعتها بالله جل جلاله. كانت أيامهم لا يجدون فيها إلا درهما ولكنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف ما ضيق حال لا يعلم به الله، ما كان في بيته درهم، لكن صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تعدل بها الدنيا وما عليها. ولما فارقهم عليه الصلاة والسلام أصبحت الدنيا ضيقة عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا كله من عظيم فضل الله عز وجل عليهم. إن من أجل نعم الله على العبد أن يكون مؤمنا صادقا في إيمانه، فيكون أزهد ما يكون في الدنيا وأرغب ما يكون في الآخرة. وإذا زوى الله عن العبد الدنيا فلم يجعلها في قلبه ولم يجعلها أكبر همه ولا مبلغ علمه فهو سعيد، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يرزقنا حسن الاتساء والاقتداء بهم. إذا بدت لك مطامع الدنيا فانظر إلى هؤلاء، وانظر إلى هؤلاء الأئمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ضربوا من المثل وكيف عاشوا، وأن الدنيا ليست هي العزة والكرامة. من قال إن المال هو العزة والكرامة كذب وفجر، لأن قارون أهلكه الله بماله. الحياة السعيدة كلها بالله وبطاعة الله ومرضاة الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به وليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
سنقف عند هذا الحديث إن شاء الله ونكمله في الدرس القادم. نظرا لقرب الاختبارات بإذن الله عز وجل سيكون الدرس القادم في أول أربعاء عقب الاختبارات على العادة التي سرنا عليها. وأحب أن ننبه أنه في بعض الأحيان قد يسبق اللسان في بعض الأحاديث في مسألة خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، هذا في سبق لسان، وهو خير الدعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. ووجه الدلالة فيه تفضيل الدعاء، وهذا ليس بحديث وخير يوم طلعت عليه الشمس. ونبه على أن بعض الأحيان قد يكون السبق سبق اللسان في ذكر بعض الأحاديث، وهذا الذي يجعل إن شاء الله كثير من الدروس التي تفرغ تراجع. وأفضل أنه يتأكد من الأحاديث. وأشكر للإخوة جزاهم الله خير، بعض الإخوة ينتبهون لمثل هذا وينبهون عليه. ولا أحب أن يكون طالب العلم مقلدا متعصبا لا يرضى لأحد أن يرد على شيخه وأنه كان معصوم. احنا بشر كثيرين الخطأ، خطأ وألف خطأ، وليس هناك تساهل في شيء ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، هذا ما فيه تساهل. أمر الاعتقاد، أمر الآيات، الأحاديث، هذه ما فيها مجاملة. قيمة الإنسان في دعوته وأن يقول الحق، وأهل العلم مقامهم بالحق ورفع الله قدرهم بالحق، لا يجامل طالب العلم إذا وجد حديثا ضعيفا. لكن إذا كان الحديث مختلفا في إسناده فحينئذ إذا رجح الشيخ ثبوته ليس من حقك أن تلزم الشيخ بتصحيح فلان أو علان أبدا. لكن أن يكون حديث أو ليس بحديث أصلا تكتب للشيخ تقول هذا بحثت عنه ولم أجد. وإذا كان الإنسان عنده خبرة أو سأل من يوثق بعلمه هذا ما في مجامل، ما من، ليس هناك فضل لأحد على هذا الدين. لا يجوز لأحد أن يظن أنه أكبر من أن يرد عليه أبدا، الحق فوق كل أحد. وينبغي أن يكون الإنسان ناصحا. وجزى الله بعض الإخوة ليس في هذا الحديث وإنما في غيره من أحد جزاهم الله خير، أجد من بعض الكتابات، وأسأل الله أن يجزيهم كل خير. وأنبه الإخوة لا يسيء الظن بأمثال هؤلاء أو يقولوا ما أحد يرد على شيخنا أو كذا، لا أريد هذا أبدا. ليس هناك أحد فوق الحق، كل يخطئ ويصيب، قد يكون الإنسان مريضا، قد يسوى أثناء الذكر، قد تجد الآن بعض القراء، كمثال بعض القراء تجدهم من أحفظ الناس للقرآن وعنده 14 قراءة بأسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في روايته، ومع ذلك قد تلتبس عليه أوجه القراءات، وهذا لا يحط من قدره أبدا. إنما الذي يحط من القدر أن ينبه الإنسان على الخطأ فيصر وهو يعلم أنه خطأ، يأتي إلى شيء موضوع أو مكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم فتأخذ العزة بالإثم أعوذ بالله، هذا ما يجوز. ولا ينبغي لأحد على المسلم أن يحب من أخيه النصيحة، وإذا جاءك أخوك وينصحك أو يذكرك بحديث أو خطأ تقبله بصدر الرحب. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا التمسك بالسنة وأن يرزقنا الإذعان للحق والتسليم للحق. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وكمل نقصنا واستر عيبنا. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. نسألك بعزتك وجلالك أن تعصمنا من الزلل، وأن توفقنا في القول والعمل، وأن ترشد بنا في أمورنا، يسرنا لليسرى وجنبنا السوء والعسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر مجلسنا وغاب عنا وأحبنا فيك. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وعمنا برحمتك يا خير يا أرحم الراحمين، واغفر لنا يا خير الغافرين، ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم، اغفر لنا فيه كل زلل وخطأ وخلل يا إله الأولين والآخرين، وكمل لنا فيه كل نقص، واستر لنا فيه كل عيب، واجبر لنا فيه كل كسر، واعظم لنا به الأجر والعاقبة والذخر يا عظيم يا بر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لدرس مكة إن شاء الله عقب صلاة المغرب.